أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذه الآية ذكرنا أن الله سبحانه تبارك وتعالى أمر المؤمنين بقتال الكفار، قتال من ينصبون القتال لهم، ونهى المؤمنين في القتال أن يعتدوا، يبقى في غير القتال من باب أولى. فالمؤمن منهي عن الاعتداء لا في وقت السلم ولا في وقت الحرب. قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فنهى عن الإسراف. قال: قاتلوا ولا تعتدوا. قال: يحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يبقى إذا أراد الإنسان أن يذبح، أراد أن يقتل، يبقى يحسن. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فأمرنا الدين العظيم بالإحسان في كل شيء، حتى في القتال مع الأعداء، ونهانا عن ضرب الوجه حتى مع الأعداء. لا تضرب وجهه، ولكن إذا قاتلت فاقتل، ولا تتشفى في إنسان، ولا تعذب إنسانا، ولا تشوه، ولا تمثل جثة. هذه أخلاقيات الإسلام العظيم. العذاب يعذب به رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى من أشياء. أنت عليك أن تجاهد في سبيل الله سبحانه، أن تقتل عدوك، وليس البداية بالقتل، ولكن البداية بالدعوة إلى الله سبحانه. وهنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بدأنا فيه بالأمس، وهو ما رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خير. يوصل النبي صلى الله عليه وسلم قائد الجيش، قائد السرية، قائد الكتيبة، بأنه يتقي الله سبحانه، لا يعصي الله. معصيته لله قد تكون شؤما عليه وعلى من معه، فتكون الهزيمة بسبب المعصية، فيقول له اتق الله. ويوصيه بمن معه من المسلمين خير. ما اسمه قائد للجيش يعمل اللي هو عايزه؟ لا، ليس من حقه أن يفعل ما يريد، ولكن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولذلك في مرة من المرات أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين واسمه عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، فكان قائدا على سرية، وخرج بهذه السرية، فلما وصل عند الأعداء كأن البعض من المسلمين غاضه، عمل حاجة ضيقه، فقال: ألم يؤمرني النبي صلى الله عليه وسلم عليكم؟ قالوا: بلى. قال: ألم يأمركم بطاعته؟ قالوا: بلى. قال: فأوقدوا نارا. فلما أوقدوا النار قال: ادخلوها. أراد أن يحرقهم بالنار، قال: ادخلوها. فإذا بالبعض يقول: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة، ندخل النار. والبعض الآخر قالوا: هل دخلنا في هذا الدين إلا هرب من النار؟ ما ذالوا يتجاذبون، دول يمنعوا دول ودول يقولوا، لغاية ما في النهاية انطفأت النار، وهدأ ما كان في الأمير من ثورة، فرجع عما كان. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بهذا الذي كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة. يعني بأنتم متم منتحرين، قتلتم أنفسكم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه تبارك وتعالى. قال: إنما الطاعة في المعروف. الطاعة الذي يطيع الله سبحانه يطيع في المعروف. يبقى إذا أمر الأمير بالمنكر لا طاعة له في هذا الشيء. يبقى المؤمن مسؤول عن فعله، فإذا أمره أن يقتل نفسه ليس من حقه أن يقتل نفسه، إذا أمره أن يقتل مظلوما ليس له أن يقتل مظلوم. يبقى هنا كل إنسان يوم القيامة سيحمل وزر نفسه، لا تزر وازرة وزر أخرى. نرجع لهذا الحديث: أمره الله عز وجل في خاصة نفسه بالتقوى، وأمره بالمسلمين خيرا، ثم قال: غزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، يذكرهم بدين الله سبحانه، وأن القتال لا يكون إلا لرفع كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا. يقاتل باسم الله وفي سبيل الله. الذي يقاتل باسم الله حين يضرب عدوه يقول باسم الله، حين يتكلم يقول أعانني الله عز وجل على قتله، ولا ينسب الفضل لنفسه، أنا شجاع وأنا بطل وأنا عملت وأنا عملت، لا ينسب فضلا إلى نفسه، ولكن الفضل لله. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنك حين تقاتل قاتلوا أو أغزوا باسم الله، يعني على اسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تقاتل المسلمين وإنما تقاتل الكفار. أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، أداب إسلامية راقية عظيمة. إن خد بالك وأنت تقاتل الكفار لا تقع في معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى. أغزوا لا تغلوا، لا تسرقوا، لا تأخذ من غنيمة المسلمين، لا تأخذ من مال الناس إلا بحد السيف، أما بالاختلاس وبالغلول والسرقة ليس لك ذلك. لا تغدروا، لا تعطي أحدا أمانة تؤمنه ثم تغدر به فتقتله. قال ولا تمثلوا، لا تمثل، لا تشوهوا أعداءكم، لا تشوهوا الجثث، لا تقطعوها، ولكن اقتل كما أمرك الله سبحانه، ولا تزد بذلك تمثيلا في الجثث. ولا تقتلوا وليدا، يعني صغيرا، ذكرا أو أنثى. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. يبقى تدعو في حتى في القتال، حتى في القتال الدعوة في كل وقت، الدعوة، القتال له وقت، إنما الدعوة في كل وقت، ليل نهار تدعو القريب وتدعو البعيد، تدعو الإنسان الذي بينك وبينه نسب وقرار، تدعو الإنسان الذي ليس بينك وبينه ذلك، تدعو الإنسان الذي معك في طريقك في شارعك في مسجدك، تدعو الإنسان الكافر البعيد، الدعوة لكل خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك أمر الله عز وجل المؤمن حتى في الجهاد، قل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. التفقه حتى في الجهاد، وهو ذاهب يجاهد، لا مش كل المسلمين يطلعوا الجهاد، بعض المسلمين يقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا دين الله، يتفقهوا في الدين حتى يبلغوا هذا الدين، يبلغوا الناس دين رب العالمين سبحانه، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الجهاد بيفتح الطريق لإيه؟ للدعوة بعد ذلك. يبقى الأمر بيش جهاد عشان القتل قتل قتل، ولكن إن منع هؤلاء الذين يحولون بين الناس وبين سماع كلمة الله وبين سماع كتاب الله سبحانه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا منع هؤلاء بدأت الدعوة بعد ذلك. هذا دين الله، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعرض عليهم هذا الدين العظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا أدعو عدوك من المشركين لواحد من ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، إذا أجابوا لواحدة اقبل منهم وكف عنهم. قال أدعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. أنت مش طالب أكثر من ذلك، أنت تجاهد حتى توري لهؤلاء هذا دين الله عز وجل، حتى يتعلم الناس ويعرفوا دين الله، لأن الكبراء يصدون ويمنعون باقي الرعية من سماع كلمة الحق، من سماع كتاب الله، ولعل الرعية عايزين يسمعوا كلام الله سبحانه فيمنعهم هؤلاء القادة، فيجاهدون حتى يسمع الناس كلام الله. ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك دخلوا في الدين فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. هذا حين كانت الهجرة واجبة، كان الواجب على الناس في أول الإسلام أن يهاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتحت مكة هنا خلاص من أسلم وقف كان في مكانه، يرجع لبلده وعلم أهله، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يتعلم ويرجع إلى مكانه مرة ثانية يعلم أهله. إذا كانت الهجرة واجبة حتى فتحت مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني لا يجب على المؤمنين أن يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتحت مكة، ولكن يأتون فيسلمون ويرجعون إلى بلادهم يعلمون أهله. قال صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. يعني هؤلاء إذا أسلموا وبعدين هاجروا في وقت كانت الهجرة واجبة عليهم يبقى لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. طيب رفضوا إن هم يهاجروا النبي صلى الله عليه وسلم، من معنى كده إن هم بقوا كفار وارتدوا؟ لا، مش كفار ولا ارتدوا، ولكن ما لهمش النصيب الذي للمهاجرين من الثواب عند الله وأيضا من الغنيمة والأنفال في الدنيا. قال فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. يبقى من لم يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم بحكم حكم الأعراب إلا قاعدين في البدو ليس لهم من الغنيمة شيء، لأنهم لا يجاهدون في سبيل الله عز وجل. قال إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا. طيب رفضوا الإسلام، أنت فتحت بلدة ودخلت على بلدة ورفضوا الإسلام ووقفوا لك بالجيش بشحهم، ادعوهم الأول إلى الإسلام وعلمهم هذه الأحكام. رفضوا الحكم الثاني، طيب ادفعوا الجزية ونترككم في بلادكم. فإذا أبوا ذلك قال فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإنهم أبوا يبقى هتوصل لهم الدعوة ازاي بقى؟ رفضين لا هذا ولا ذاك، إذا قبلوا أن يدفعوا الجزية معناه أنهم ما سلموا، يبقى هيدخل رسل من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء يدعونهم ويعلمونهم الدين وفي سلم بينهم وبينهم، ولكن رفضوا لا عايزين أنه يسلموا ولا أنه يكون في مسالمة ويدفعون الجزية. قال يبقى تالت حالة، قال فاستعن بالله وقاتلهم. فاستعن بالله، وأن التأكيد أن قتالك ليس بنفسك ولكن بالعون من الله سبحانه تبارك وتعالى. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. تشوفون القائد هذا لا يشترط أن يكون القائد فقيه، ما يشترطش، ولكن لازم يبقى معاه ناس أهل فقه. طيب فرضنا ما حصلش إن معاه أهل فقه أو معاه ناس يعرفون ولكن على قد حالهم ما يعرفوش أحكاما كثيرة، وبعدين أهل الحصن قالوا لقائد الجيش ننزل على حكم الله، عايزين حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا هنكلف هذا القائد اللي ما يعرفش في الدين إنه يجتهد في الدين والحكم الله كذا وهو ما يعرفش، فلذلك نبهه النبي صلى الله عليه وسلم ما تديش لحد تقول إن هذا حكم الدين حتى تستيقن من ذلك. يبقى ما أنتش مستيقن يبقى تقول هذا حكمي أنا، هذا حكمي أنا، تنزلون على حكمي، لأنك إذا أخطأت في حكمك لا ينسب إلى الله كلاما كذبا أو كلاما ليس من كلامه سبحانه تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى لما ينسب الخطأ إليك أنت كقائد ينسب الخطأ إلى الجنود غير ما ينسب الخطأ إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك كل إنسان يتكلم في دين الله عز وجل حين يتكلم بالشيء الذي لا يعرفه من الدين فلا ينسب هذا الشيء للدين، قال الله كذا ولا هو في الكتاب ولا هو في السنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لا لا لا، ليس من حقك أن تتكلم عن الله إلا بما هو يقين في كتاب الله أو بما ذكره رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وتعلم من هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم أن تخفروا تقع في الخطأ وتقع في الشيء اللي تعمل عكسه فيكون في ذمتك أنت، يبقى أنت مسؤول عن ذلك، هذا أفضل من أن تنسب هذا إلى الله عز وجل فيظن الناس أن في دين الله الخداع والغدر. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، نفس العلة، أنت لا تدري ما هو حكم الله في هذا الشيء ولكن تنزلهم على حكمك أنت. قال ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. هذا الحديث العظيم الذي يؤصل الآداب والأخلاق والعلم حتى في الجهاد في سبيل الله سبحانه. الحديث بقي إن شاء الله، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.